بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في سائر أقسام السجود.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب السجود عند سماع ترجمة آيات العزائم أو قراءتها، فإن الحكم مترتب على قراءة الآية أو سماع الآية، والترجمة ليست بآية وإنما هي ترجمة الآية، فلا دليل على الوجوب لسماع ترجمة الآية أو قراءتها، وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه الأمور المعتبرة في سجود التلاوة، وأنه يعتبر فيه زائدا على صدق عنوان السجود أمور. أولها النية، فلا بد من أن يكون هذا السجود، يعني وزع الأرض، وزع الجبهة على الأرض، بعنوان السجود وبعنوان الخضوع لله سبحانه. وهذه النية هي مقدمة لعنوان السجود، يعني عنوان السجود من الأمور القصدية، ويعتبر فيه قصد القربة أيضا، يعني النية بكل المعني، قصد العنوان وقصد القربة، وهذا أيضا ظاهر لأنه من العبادات، فحسب ما هو المرتكز في الأذهان فحال ذلك حال الصلاة، فلا بد من أن يكون قاصدا للقربة أيضا. فلا يجزي ما إذا وزع جبهته على الأرض بغير قصد القربة وبغير الإضافة إلى الله سبحانه. وأيضا يعتبر فيه على الأحبات، يعتبر فيه أمور: عدم علو المسجد عن الموقف، وأن يكون السجود على الأرض أو على نبات الأرض، فأن يكون السجود على سبعة أعظم. ما تقدم من شرائط السجود في الصلاة، بعد هذه الشرائط بحسب لسان الدليل أخذ شرطا للصلاة، يعني السجود بما هو جزء من الصلاة، فيعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، ولا خصوصية لعنوان السجود، يعني لخصوص السجود، كطهارة البدن وطهارة اللباس والاستقبال وغير ذلك من الشرائط المعتبرة في الصلاة. ذكر أن هذه كلها لا يعتبر في هذا السجود لعدم الدليل على ذلك، ودليل الاعتبار مختص بالسجود الصلاتي بما هو مقدم للصلاة وجزء له، فهي شرط في السجود بما أنه جزء للصلاة لا بما أنه سجود. وجملة من الأدلة لم يكن فيها اختصاص بالصلاة، وإنما دلت على اعتبار شيء في السجود بما هو سجود، كقوله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم، وكقوله سلام الله عليه حينما سأله عن السجود: أخبرني عن السجود، قال عليه السلام: لا تسجد إلا على الأرض أو نبات أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس. وذكر سلام الله عليه بعد ذلك علة عدم جواز السجود على المأكول والملبوس لأن السجود عبادة وخضوع لله سبحانه فلا ينبغي أن يسجد على المأكول والملبوس الذين يعبدهما أهل الدنيا. وكذلك في علو المسجد سأل الإمام عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفعة فقال عليه السلام إذا كان موضع سجودك عن موضع بدنك بل بمقدار لبنتين فلا بأس. أيضا كان السؤال عن السجود بما هو سجود. فبالنسبة إلى هذه الأمور يعني عدم علو المسجد وأن يكون السجود على سبعة مواضع وكذلك السجود على الأرض أو نبات الأرض مقتضى إطلاق هذه الأدلة عدم الفرق بين السجود الصلاتي وغير الصلاتي. فالسجود مطلقا يعتبر فيه أن لا يكون المسجد عاليا فأزيد من مقدار الابنتين وأن يكون السجود على سبعة موضع وأن لا يقع إلا على الأرض أو نباتها. وكذلك بقية أدلة السجود لا تسجد على القير ونحو ذلك. هذه المطلقات تدلنا على اعتبار هذا المعنى في السجود نفسه بما هو سجود لا بما هو جزء للصلاة. فبما أن هذا السجود أي سجود التلاوة واجب فمقتضى الإطلاق في تلك الأدلة اعتبار هذه الأمور في سجود التلاوة. أيضا يبقى في البين انصراف هذه الأدلة إلى السجود الصلاتي وهو غير بعيد في نفسه بأن يكون نظر السائل حينما يسأل الإمام عليه السلام عن السجود أخبرني عن السجود أو قول الراوي سألته عن السجود على الأرض المرتفعة أو قوله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم كلها تكون واردة في السجود الصلاتي من جهة الانصراف. فإن ثبت هذا الانصراف فهو وإلا فمقتضى الإطلاق والعموم ولذلك كان الاعتبار هو الأهبات. ولكن لم يظهر وجه للفرق بين هذه الأمور. الماتن قدس الله نفسه ذكر أولا اعتبار عدم علو المسجد على نهب الفتوى يعتبر فيه زائدا على صدق عنوان السجود النية وعدم علو المسجد عن الموقف بأزيد من أربعة أصابع. وبعد ذلك ذكر أن الأهبات يعني يعتبر السجود على سبعة أعظم وأن يكون السجود على الأرض أو نباتها على الأهبات. لم يظهر وجه الفرق بين هذين وما ذكره أولا يعني عدم علو المسجد عن الموقف بأزيد من مقدار الابناء الدليل مشترك. إن كان هنا إطلاق ففي الجميع وإن كان انصراف ففي الجميع. فكيفما كان فلا إشكال في أن الحكم أهبت لعدم ثبوت الانصراف. ولم يظهر أن هذه الروايات بحسب الظهور العرفي وهو معنى الانصراف بحسب الظهور العرفي مختصة بسجود الصلاة بل الظاهر من السؤال والجواب يعني الظهور الإطلاقي أن السؤال إنما هو أن طبيعي السجود أخبرني عن السجود يعني عما يعتبر في السجود بما هو سجود أينما كان ولا سيما بلحاظ هذا التعليل استثناء المأكول والملبوس لأن أهل الدنيا يعبدونهما والسجود خضوع لله سبحانه فلا ينبغي أن يكون على معبود أهل الدنيا. هذا التعليل مشترك بين السجود الصلاتي وغير الصلاتي يعني ظهور هذه الرواية في الإطلاق لعله ظهوره أكثر وأقوى من الظهور في الروايتين. فكيفما كان بل فلا ينبغي الشك في أن الحكم أهبت يعني الاعتبار أهبت بل لا يخلو عن قوته. إذ لم يثبت الانصراف إلى خصوص الصلاة حتى يختص الحكم به. و اما بقية الشرائط ماله؟ نعم قد يقال إن صحيحة الحلبي دلت على عدم اعتبار وضع سائر المساجد على الأرض في هذا السجود خاصة، وهذه الصحيحة التي عبر عنها بالصحيحة صحيحة الحلبي رواها الصدوق قدس الله نفسه عن شيخه جعفر بن محمد بن مسرور، رواه عن الحسين بن محمد بن عامر، رواه عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي أنه سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال عليه السلام يسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو على ظهر دابته. بعد ذلك قرأ الإمام عليه السلام الآية أينما تولوا فسمى وجه الله. هذه الرواية استدل بها على عدم اعتبار وضع سائر المساجد باعتبار أن راكب الدابة لا يتمكن من وضع سائر مساجده على الأرض يعني على الدابة، لابد من أن يكون الموضوع والجبهة خاصة، فهذه الصحيحة الدالة على الجواز وأنه لا يجب عليه أن ينزل إلى الأرض فيسجد على الأرض. تدلنا هذه السيئة على عدم الاعتبار. الكلام تارة في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها، أما من جهة الدلالة فيمكن المناقشة فيها بأن الظاهر أن السجدة المذكورة في هذه الرواية هي من السجدات المندوبة لا من السجدة المفروضة بقراءة آية العزيمة، وذلك لاستدلاله سلام الله عليه بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه صلى على دابته، وقراءته الآية المباركة أينما تولوا فسم وجه الله، كل ذلك في النافلة لا في الفريضة، إذ لا يجوز الصلاة فريضة على الدابة مع التمكن من النزول إلى الأرض بلا إشكال ولا كلام، وإنما هو ثابت في المندوبة في صلاة المندوبة يجوز الصلاة، بل راجلا ماشيا راجلا أو راكبا، ولا يعتبر فيه القبلة أيضا. وقد استدل في تلك الروايات المجوزة بالآية المباركة إنما تولوا فثم وجه الله. فالسجدة في هذه الرواية لم يعلم أنها سجدة فريضة باعتبار ذكر الإمام عليه السلام صلاة رسول الله واستدلاله بالآية المباركة، لا يبعد أن يكون المراد من السجدة السجدة المندوبة. وأما بحسب السند فهذه الرواية عبر عنها صاحب الهدائق قدس الله نفسه بصحيحة الحلبي وتبعه من تأخر، فعبروا عن الرواية بالصحيحة ولم يظهر وجه ذلك، فإن الصدوق قدس الله نفسه روى هذا عن شيخه جعفر بن محمد بن مسرور وهو مجهول، لم يعلم أن جعفر بن محمد بن مسرور ما حاله ومن هو، لكن من مشايخ الصدوق يروي عنه الصدوق في عدة موارد. جعفر بن محمد بن مسرور هو شيخه، ذكر في الوثيق وأمزاه الأردبيلي يعني الميزان ذكر في الوثيق ولم يعلق عليه الأردبيلي أنه يظهر حسن حاله من ترحم الصدوق وترزيه عليه في بعض الموارد قال رحمه الله، وفي بعض الموارد قال رضي الله عنه، فمن هذا يظهر حسن حاله. معلوم أن الترحم والترزي لا يدلان على حسن الحال، بل به حسب التتبع و الاستقراء غیر تام، لیکن کثیرا رأینا ان السلوک یعبر عند ذکر مشایخه اذا کان امامیا شیعیا یقول رضی الله عنه او یقول رحمه الله، و هذا دلیل علی انه کان شیعیا امامیا، و اما الزائد علی ذلک لا یکون الترحم او الترزی موجبا للحسن، بل ان الصادق سلام الله علیه ترحم علی جمیع زوار الحسین سلام الله علیه، افل یکون الصدوق اعظم درجتا من الصادق سلام الله علیه، ولا یکون ترحمه دلیلا علی حسن جمیع زوار الحسین سلام الله علیه، و فیهم الفاسق و الفاجر و الکذاب و شارب الخمر و تارک الصلاة الى غیر ذلك مما یوجب الفسق، فهذا لا اثر له، ولكن يظهر من الميزان قدس الله نفسه في الوسيط أيضا وأمزاه الأردبيلي أن هذا جعفر بن محمد بن مسرور هو بعينه جعفر بن محمد بن قولبي صاحب كتاب كامل الزيارة، وذلك لأنه ذكر عند ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور ذكر أنه كان بل له كتاب في فضل العلم رواه جعفر بن محمد بن قولبيك. يظهر من ذلك وينسبه إلى النجاشي، يظهر من ذلك أن جعفر بن محمد بن قولبي هو جعفر بن محمد بن مسرور، وذلك لأن النجاشي قال رواه جعفر بن محمد بن قولبي عن أخيه به، فيعلم من ذلك أن جعفر بن محمد بن مسرور كان أخا، يعني يظهر من كلام المرزا أن جعفر بن محمد بن قولبي الذي هو الراوي علي بن جعفر بن موسى ابن مسرور، جعفر بن محمد بن قولبي كان أخاً له، لأن النجاشي قال رواه جعفر بن محمد بن قولبي عن أخيه. فمن هذا يعني يظهر من كلام المرزا أن هذا هو بعينه جعفر بن محمد بن مسرور، و مسرور کان اسم قولبه و قولبه کان لقبا له، فهاجا هو فیکون ثقتا، و قد جزم او مال الى ذلك الوحید قدس الله نفسه فی تعلیقته على الرجال الكبير استشهد بكلام النجاشی و ذکر ان جعفر ابن محمد ابن مسرور هو جعفر ابن محمد ابن قولبه، باعتبار ما ذكره النجاشي ذكر كتاب علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور في آخره قال بل في رواية الكتاب قال رواه جعفر بن محمد بن قولبي عن أخيه به، إذن تكون الرواية صحيحة لأن بقية الرواة صحيحة، وإنما الكلام في جعفر بن محمد بن مسرور الذي يروي عنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه، فإذا كان هذا جعفر بن محمد بن قولبي فالروايته صحيحة، ولعل صاحب الحدائق أيضا قدس الله نفسه رأى أن هذا هو يعني جعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولبي، ولكن هذا لم يثبت بل الظاهر عدمه، والوجه في ذلك أن جعفر بن محمد بن قولبي وإن كان يمكن أن يروي عنه الصدوق بحسب الطبقة هذا أمر ممكن وليس بمستحيل، وذلك لأن جعفر بن محمد بن قولبي روى كثيرا في كتاب كامل الزيارات كثيرا روى عن محمد بن جعفر الرزاق الذي هو شيخه ومات سنة 314، فلا محالة يكون عمر هذا أقلا أكون 20 وما فوق، لأن روايات جعفر بن محمد بن قولبي أن جعفر محمد بن جعفر الرزاز كثيرة، ليست برواية واحدة أو اثنتين أو ثلاث. لابد أن يكون رجلا يروي عنه روايات. والصدوق تولد بعد 300، بخمس سنين أو ست أو سبع بهذه الحوالي، تحقيقا لم يعين زمان ولادته ولكنه في هذه الحدود. فالصدوق أصغر سنا من جعفر بن محمد بن قولبيه جزما، فيمكن أن يروي عنه لا مانع بحسب الطبقة. بل إن النجاشي ذكر في ترجمة جعفر بن محمد بن قولبيه أنه روى عن سعد بن عبد الله حديثين أو أربعة أحاديث، يذكر في موردين، في مورد يذكر الروايتين يقول كل ما يرويه عن سعد فإنما يرويه بواسطة أبيه، إلا أنه روى حديثين عنه أي عن سعد أو أربعة أحاديث. فكيفما كان فجعفر بن محمد بن قولبيه روى عن سعد ولا أقل رواية واحدة. وسعد توفي في 300 وواحدة أو في 99 ومائتين. إذن جعفر بن محمد بن قولبيه يكون من المتولدين في 85 ومائتين، لا أقل أن يكون له 15 سنة أو 16 سنة ليمكنه الرواية عن سعد، فلا مانع من رواية الصدوق عنه بحسب الطبقة، إلا أنه لم ير ولا رواية واحدة. روى الصدوق عن جعفر بن محمد بن قولبيه وهو المعروف بابن قولبيه لا بابن مسرور، هذا لم ير من الصدوق. وكل ما رواه رواه بعنوان جعفر بن محمد بن مسرور. ودعوى الاتهام أن جعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولبيه لا تسمع، وذلك فإن النجاشي لم يقل أن علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور روى كتابه أخوه جعفر بن محمد بن قولبيه، لم يقل هكذا، بل قال له كتاب، كتاب الفضل والأدب، بل فضل العلم والأدب، روى جعفر بن محمد بن قولبيه عن أخيه به أي بالكتاب، لا أنه روى عن أخيه كتابه. وكم فرق بين العبارتين؟ طارة يقول روى جعفر بن محمد بن قولبيه عن أخيه كتابه أو عن أخيه بكتابه أو روى كتابه عن أخيه، ومرة يقول إن علي بن محمد بن جعفر بن مسرور له كتاب رواه جعفر بن محمد بن قولبيه عن أخيه، روى عن أخيه به أي بالكتاب، يعني هذا الكتاب رواه أخو جعفر بن قولبيه روى عن أخيه، فلم يثبت بهذه العبارة أن جعفر بن محمد بن قولبيه هو الراوي هذا الكتاب كما نسب المرزا، كما ذكر المرزا هذا، قال رواه جعفر بن محمد، ليس في عبارة النجاشي أنه رواه جعفر بن محمد بن قولبيه، بل رواه جعفر بن محمد بن قولبيه عن أخيه به أي بالكتاب. ومما يدلنا على ذلك بلا شبهتين أن النجاشي ذكر في أول عبارته في ترجمة هذا الرجل علي بن جعفر بن محمد بن مسرور روى أنه لم يسمع منه، أصلا ليست له رواية لأنه مات وهو حديث السن، كان سنه قليلا فلذلك لم يسمع منه ولا رواية واحدة، لم يذكر عنه رواية. وإنما له كتاب روى كتاب الفضل العلم والأدب رواه جعفر بن محمد بن يعقوب عن أخيه به، ومن المعلوم أن جعفر بن محمد بن قولبه في كتاب كامل الزيارات روى روايات كثيرة عن أخيه، الروايات عن أخيه كثيرة، فكيف يمكن أن يقال إنه لم يسمع منه، يعني ليست له رواية؟ وهذا كامل الزيارات مملوءة من رواية، يعني مملوءة كثيرة. روايات جعفر بن محمد بن قولبه عن أخيه علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولبه رواياته عنه كثير، فكيف يمكن أن يقال إنه كان مات حديث السن ولم يسمع منه؟ فأين هذه الروايات التي يرويها جعفر بن قولبه عن أخيه؟ إذن هو رجل آخر جزمان، واسم جده مسرور، جعفر بن محمد بن مسرور، يعني مسرور جده بلا واسطه، وهو غير جعفر بن محمد بن قولبه الذي هو غير جعفر بن محمد بن قولبه. هما رجلان، هذا ثقة، وكيف ثقة؟ قال النجاشي ثقة، بل مثلا ثقة أي مده، مضمون عبارة النجاشي، يقول شيخ المفيد قدس الله نفسه محمد بن محمد بن النعمان. بل ظاهر أنه لم يذكر للشيخ المفيد شيخ غير هذا، بل وهو يعني الشيخ المفيد تخرج على يده على ابن قولبه، وهو شيخ. بعد يقول النجاشي كل ما يذكر مضمون كلامه لأحد من مدح وصفة كمال فهو موجود في هذا الرجل، وهو فوق ذلك، يعني ابن قولبه. فهذا رجل عظيم الشأن. وأما جعفر بن محمد بن مسرور الذي هو شيخ السدوم قدس الله نفسه لم تثبت وثاقته، والترزي والترهم لا يكون دليلا على الوثاقة، إذن الرواية ضعيفة. لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم اعتبار وزع سائر المساجد، والاحتياط يقتضي ذلك، كان على اعتبار هذا بالنسبة إلى هذه الشرائط. وما بقية الشرائط؟ فليس عندنا دليل على اعتبارها في هذا السجود، إنما يبقى الكلام في الدليل على عدم الاعتبار، أنه لا يعتبر. عمدتها مسألة الحدث الأكبر، هل يعتبر في هذا السجود أن لا يكون جنبا؟ أو أن لا تكون المرأة هائزا مثل كم يكون